بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل اليوم الحديث فيما كنا بدأناه بالأمس بالنسبة لمرحلة تابع التابعين، وهي المرحلة التي وجد فيها الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأصحابه. وكنا توقفنا عن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، وهو الإمام مالك. ويحتج الإمام الدهلوي على أن الحديث ده ورد في الإمام مالك بما قاله علماء العصر، عصر الإمام مالك، سفيان بن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني، وأكمل هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، إذ قال في عصر مالك: كل من زامله في طلب العلم ماتوا وهو عاش أطول منهم عمرا، حيث عاش 86 عاما، فلم يبقى في الساحة من العلماء غيره، فلذلك اشتد رحيل الطلاب إليه من الأندلس ومن مصر ومن خراسان ومن فارس ومن كل البلاد. المهم على أن الإمام مالك وضع القواعد بتاعته، جمع أصول أصحابه، جمعوا أصوله وجمعوا رواياته ومختاراته ولخصوها وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها وتكلموا في أصولها ودلائلها وتفرقوا إلى المغرب ونواحي الأرض، فنفع الله بهم كثيرا من خلقه. وإن شئت أن تعرف حقيقة ما قلناه من أصل مذهبه فانظر في كتاب الموطأ تجده كما ذكرنا. يعني الكلام الذي قاله الإمام الدهلوي هنا، حضرتك لو أنت فتحت كتاب الموطأ هتجد هذا الكلام مسطر موجود فيه، الأصول والقواعد والأحاديث الصحيحة والأحاديث التابعين وحديث المرسل ويعني عمل أهل المدينة، كل هذا تجده في كتاب الموطأ الإمام مالك. وطبعا يعني أهل مكة أدرى بشعابها، الإمام الدهلوي شرح الموطأ مرتين، له شرحين على الموطأ، فلذلك هو أعرف الناس يعني بما في الموطأ. أيضا في الجانب الآخر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، اللي هو تلقى العلم عن إبراهيم النخعي وعلقمة ومن معهم، والتزم بمذهب إبراهيم ومن معه لا يجاوزه إلا ما شاء الله. وكان أبو حنيفة كما يقول الإمام الدهلوي عظيم الشأن في التخريج على مذهب الإمام إبراهيم، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع أتم إقبال، يعني يجيب الأصل ويقيس عليه الفروع. وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم النخعي من كتاب الآثار لمحمد ابن الحسن رحمه الله، وأيضا جاءت في جامع عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني له كتاب اسمه المصنف 11 مجلد في الآثار، وأيضا مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ثم قيسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة. وكان أشهر أصحاب أبو حنيفة الإمام أبو يوسف الذي تولى القضاء أيام هارون الرشيد. إحنا نوقف شوية عند أبو يوسف هذا الإمام العظيم الكبير، نشأ صغيرا فقيرا يتيما، وكان يعمل لوالدته عند الآخرين عشان يأتي لها بالرزق، فكان يجلس في مجلس أبي حنيفة بعض الوقت، تبحث عنه تجده في مجلس أبي حنيفة في العلم. كيف تأتي العلم وإحنا نحن محتاجون إلى العمل، محتاجون إلى الرزق؟ فالإمام أبو حنيفة يخرج من جيبه مبلغا صغيرا ويعطيه له ويقول له اعطيه لوالدتك عشان تسيبك تسمع العلم. واستمر على هذا يجلس في مجلس أبي حنيفة يطلب العلم، وكل يوم يعطي أبو حنيفة المبلغ اللي هو يقدر يعيش عليه هو ووالدته، حتى جمع علم أبي حنيفة. أبو حنيفة كان كل مش أبو حنيفة وبس، كل عالم إذا وجد الطالب جادا ومستوعبا يعطف عليه وربما يتبناه. أبو حنيفة وجد في أبي يوسف هذا المعنى. فعرضت عليه قضية في عهده، إيه القضية دي؟ عندنا في بعد المغرب تقريبا في كل البلاد فيه طائر صغير اسمه الوطواط، بعد المغرب تجده يعني لا يتحرك إلا بالليل، الوطواط. هذا الوطواط يعشش في داخل الغرف، الفضلات بتاعت الوطواط ده تشبه مني الرجال، فضلات الوطواط هذا تشبه مني الرجال. فجاءت قضية لأبي حنيفة، واحد يشكو وجد مني رجل على فراش زوجته، ماذا يفعل فيها؟ أبو حنيفة ذهب إلى هذا المكان وجد هذه، قال هذه فضلات الوطواط وليست مني رجل، صحيح شبيهة بها ولكنها فضلات الوطواط وليس بها. هذه الفتوى كتبها الإمام أبو حنيفة وأعطاها لأبي يوسف وقال له ضعها في شاش العمة، تربطها في شاش العلم. سبحان الله العظيم، كأنه ينظر إلى الغيب. تأتي هذه القضية فيما بعد لما أبو يوسف تولى القضاء، قاضي مجرد قاضي عادي. الإمام الخليفة هارون الرشيد دخل فراشه مع زوجته فوجد سائلا مني رجال على فراش زوجته، ما هذا؟ من الذي أتى إلى هنا؟ من قالت لم يأتي أحد، وإيه مين هذه؟ زبيدة، زبيدة بنت عمه. لأنهم قالوا كل خلفاء العباسيين أمهاتهم جواري، كل خلفاء العباسيين ما عدا زبيدة التي أنجبت الأمين محمد الأمين، الوحيدة اللي أمه عربية ومن بني هاشم، لكن كل خلفاء بني العباسيين كلهم من أمهاتهم جواري. فدي أعز زوجة في العباسيين كلهم، إزاي تتهم بهذا؟ فسأل أهل العلم، كان أقرب الناس الموجودين القاضي أبو يوسف سئل قال أنا صاحب الخبرة في هذا، فتواها موجودة عندي. خرج البيت طلع عند الحجرة بتاعت النوم بتاعت هارون الرشيد ونظر إلى أعلى فوجد طائر الوطواط يعشش فوق السرير النوم بتاع هارون الرشيد. قال هذا يا أمير المؤمنين هذا الوطواط وهذا السائل من هذا الوطواط. انبسط جدا وفرح هارون الرشيد وفرحت زوجته وأصدر قرار بأن يكون قاضي القضاة في الدولة العباسية أبو يوسف. صار أبو يوسف من ذلك التاريخ وإيه قاضي القضاة في الدولة العباسية. لا يعين قاضي في الدولة كلها بجميع أرجائها إلا بأمر أبو يوسف، وأبو يوسف لا يعين قاضيا إلا إذا كان مستوعب لمذهب أبي حنيفة. فأصبحت القضاء في الدولة العباسية كلها في مصر والشام وشرق وغرب كلها على مين؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة. حتى الصعايدة عندنا الصعايدة ملكية كلهم، لكن لما جاء العثمانيين وحكموا مصر وعينوا القضاة من الحنفية بعضهم ترك مذهب مالك وأخذ مذهب إيه؟ أبي حنيفة ليتولى الإيه؟ يتولى القضاء. كان أبو يوسف ذكيا جدا، وكان له مذهب هو مذهب أبو حنيفة على أن المسلم يستوي مع الذمي ومع الكافر في القصص. إذا قتل المسلم ذميا مسيحيا أو يهوديا فإنه يقتل به قصاصا، بخلاف مذهب مالك والشافعي وأبو حنبل. هؤلاء يقولون لا، القصاص بين المسلم والمسلم، لكن لا يكون هناك قصاص بين مسلم وبين كافر. المهم وقعت الواقعة في بغداد، قتل مسلم ذميا ورفعت القضية إلى أبو يوسف وأصدر حكما بأن يقتص من المسلم لقتله هذا الذمي الكافر. الحضور فيهم واحد شاعر كتب ورقة قال فيها إيه؟ يا أهل بغداد ابكوا على دينكم، فقد قتل أبو يوسف المسلم بالكافر، ورماه على المنصة قدام أبو يوسف. قراها أبو يوسف، أوقف الجلسة ودخل إلى هارون الرشيد، قال له حصل كذا وكذا وكذا وقالوا كذا. قال أبا يوسف هذه فتنة، شوف لها حيلة، انظر لها حيلة. خرج أبو يوسف وقال نعم حكمنا بالقصاص، لكن هناك شرطان لتنفيذ القصاص. الشرط الأول، هذا الذمي أين الكتاب اللي فيه المعاهدة اللي تبين أنه ذمي؟ عاوزين جيبونا أصل الكتاب اللي مكتوب فيه أن هذا الرجل كان إيه ذمي في معاهدة بينه وبين المسلمين. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون قد التزم بدفع الجزية، كان يلتزم بدفع الجزية في حياته، وإلا لا نستطيع أن ننفذ القصاص. وبذلك خرج من أين؟ خرج من هذه الفتنة العظيمة وانتهت القضية. لا استطاعوا يجيبوا ما يثبت أنه كان يدفع الجزية، ولا استطاعوا أن يأتوا هناك معاهدة بينه وبين المسلمين، ونجى يعني خرجت بغداد من هذه الفتنة بسبب ذكاء أبو يوسف. هذا الرجل العظيم أصبح من أشد أنصار الإمام أبي حنيفة في علمه، في تخريجه، في أصوله، دائما يبني على قواعد الإمام أبي حنيفة. ثم من الله عليهم برجل ذكي جدا وفقيه عظيم، محمد بن الحسن الشيباني، كان من كبار المدونين، يفقه ويكتب، يفقه ويكتب. الإمام محمد بن الحسن بعد أن جمع فقه أبي حنيفة خرج إلى الإمام مالك في المدينة وظل معه 3 سنوات، سمع الموطأ ودرسه، وله رواية خاصة بالموطأ. حضرتكم في المكتبات هتجد رواية محمد بن الحسن للموطأ غير الروايات الأخرى، صحيح فيها زيادات وفيها نقص، لكنها خاصة بالإمام محمد بن الحسن، رواية الموطأ ووطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. ثم رجع محمد بن الحسن إلى بلده بغداد فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة، فإن وافق منها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك، وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريا لينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء أو يخالف عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح منا هناك ما هناك. طيب، هو إذن سمع علم مالك وروى عنه رواية الموطأ، لكنه حاول ألا يخرج عن مذهب الحنفية، يعني هو يحاول يقيس المسألة عند المالك وعند الحنفية، عند في مسائل مختلفة يترك مذهب المالكية ويبحث عن مذهب عن رأي السلف يعمل به بدل رأي المالكي. وكتب كتاب في مخالفاته لمذهب مالك، كتاب اسمه الحجة على عمل أهل المدينة، كتاب اسمه الإيه؟ الحجة على عمل أهل المدينة. طيب، الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، نعم، تتلمز على أبي حنيفة، وأبو حنيفة كمان تتلمز على إبراهيم النخعي. إذن الكل مصدرهم مين؟ إبراهيم النخعي. الإمام أبو يوسف والإمام محمد لهم قدرة على التخريج، لهم قدرة على استنباط المسائل زي الإمام أبو حنيفة. نعم، هم تلقوا العلم على أبو حنيفة، لكن أصبحوا من العلماء ومن المجتهدين، المجتهد مطلق. عندنا المجتهد مراحل، في مجتهد مطلق وفي مجتهد منتسب، والمنتسب قسمين، قسم منتسب مستقل وغير مستقل. إيه المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق الذي يعني يستنبط من القرآن أو من السنة ولا يمنعه من الاستنباط شيء، وصل إلى درجة من العلم يجعله يستنبط أي حكم من النصوص غير مقيد بأي قواعد سابقة. المجتهد المنتسب اللي له إمام سابق يحاول أن يستنبط بناء على قواعد الإمام السابق، زي مثلا عندنا في مذهب مالك ابن القاسم وأشهب يستنبطوا، لكن على إيه؟ على قواعد مين؟ على قواعد الإمام مالك. الإمام أبو يوسف ومحمد وصل إلى درجة المجتهد المطلق مثله مثل أبي حنيفة. نعم هم من تلاميذه ويتابعون في كثير من آرائه، لكن لهم قدرة على الاجتهاد المطلق، ومع ذلك لم يستقل بمذهب مستقل، وإنما نسب فقههما إلى مين؟ إلى فقه الإمام أبي حنيفة. إذا قيل مذهب أبو حنيفة يشمل اجتهاد محمد بن الحسن ويشمل اجتهاد أبو يوسف. ليه طيب؟ ليه؟ قالوا لأن أصول المجموعة كلها واحد، وهو إبراهيم النخعي، الأصل واحد. نمرة اثنين أنهما تلقى العلم على مين؟ على يد أبو حنيفة. نمرة ثلاثة، الإمام محمد بن الحسن الشيباني جمع فقه أبي حنيفة وأبو يوسف وفقه هو في كتابين له. إيه الكتابين دول؟ كتاب المبسوط وكتاب الجامع الكبير. كتاب الإيه؟ المبسوط وكتاب الجامع الكبير. أصبحت قواعد مذهب الحنفية كلها موجودة فين؟ في هذين الكتابين. فأصبح المذهب مذهب إيه؟ أبو حنيفة. بعض العلماء لا يسميه مذهب أبو حنيفة أو مذهب الحنفية، يسميه مدرسة الحنفية، مدرسة، لأن أبو يوسف فقيه مجتهد مطلق ومحمد مجتهد مطلق. ننتقل الآن إلى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ في مكة يتيما، ورحل إلى البادية ليتعلم اللغة ويتعلم الشعر ويتعلم لغة العرب الفصيحة. ثم نصحوه أن يطلب العلم على يد الإمام مالك بالمدينة المنورة. المهم ذهب إليه العالم من هؤلاء الكبار، المولى تبارك وتعالى يعطيه فراسة، فنظر في وجه محمد بن الحسن، في وجه محمد بن إدريس الشافعي نظر التأمل، فوجد فيه مخايل طالب العلم الحقيقي، فقال له: يا فتى اتق الله فسيكون لك شأن من الشأن. أول لقاء، أول لقاء: يا فتى اتق الله فإنه سيكون لك شأن من الشأن. يا شوف النظرة، النظرة البعيدة دي فين؟ ده لسه طالب، طالب يعني عنده 15 سنة. ثم جعله يقرأ في الدرس، لسه ده لسه عنده 15 سنة، لكن قراءته جميلة. لما يقرأ في الموطأ الإمام مالك يعني بيبقى مبسوط ومنشرح الصدر. كمان اقرأ، كمان اقرأ، كمان اقرأ. الإمام الشافعي لسه صغير، ومع ذلك خلال 40 يوما حفظ الموطأ، 40 يوم. فتعجب الإمام مالك، تعجب، قال: سبحان الله، علم أخذناه في 40 عاما، علم أخذناه في 40 عاما، كيف تأخذونه في 40 يوما؟ المهم المولى تبارك وتعالى أكرمه وحفظ العلم الذي حفظه عن من مالك، وطلب هارون الرشيد من مالك أن يختار له شخصا مثقفا عالما يبعثه إلى اليمن هناك ليعلم الناس. قال له: خذ هذا الفتى محمد بن إدريس، ورحل إليه إلى اليمن، وتفتحت له الدنيا في إيه؟ في اليمن وبغداد، وصار فيما بعد إماما عظيما. الشيخ بيقول: نشأ رحمه الله في أوائل ظهور المذهبين الحنفي والمالكي، وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أموراً كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم، وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم. يعني هو لما نشأ وجد مذهب حنيفة قائم ومذهب مالك قائم، نظر في قواعد الحنفية وقواعد المالكية وجد فيها أمور هو لا يرتضيها، خلاص صار عالم لا يرتضي. طيب ايه الامور اللي انت مش عجباك يا شيخ محمد ابن ادريس؟ ما هي الامور التي لا تعجبك في فقه السابقين؟ نمره واحد، انه وجدهم ياخذون بالمرسل والمنقطع، ياخذون بايه الاحكام من الحديث المرسل والحديث الايه المنقطع. خلوا بالكم ايه معنى الحديث المنقطع وايه الحديث المرسل. المنقطع اللي سقط منه رجل من السند بتاعه، كل حديث سقط من سنده في الوسط في الاول في الاخر، يعني احد الرواه يعتبر الحديث ايه منقطع، سنده منقطع. اما المرسل فهو الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول حدثني الصحابي فلان يقول لك لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث الايه المرسل. المرسل ده الفقهاء الحنفية والمالكية يأخذون بالحديث المرسل، ليه؟ لثقتهم في علماء التابعين، وأن التابعي لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان واثق على أن هذا الحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الحنفية والمالكية يأخذون بالحديث الإيه المرسل، إلا مراسيل ضعيفة زي مراسيل الحسن مراسيل أبي العالية لا يأخذون بها، لكن في الغالب يأخذون بالحديث الإيه المرسل. الإمام الشافعي لم يعجبه الأخذ بالحديث الإيه المرسل، ليه؟ لأن قد يكون الراوي ضعيف أو مجهول، قد يكون التابعي ضعيف أو مجهول، كيف أخذ أنا الحديث من راوي مجهول؟ كلمة مجهول مش معناها أنه يعني رجل غريب، لا، مجهول يعني حياته وطلب العلم غير معروفة، مرحلته وطلب العلم على المشايخ غير معروفة، ده معنى كلمة مجهول. زي إيه مثلا؟ نضرب مثلا، ما روى أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن أم الحكم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كان قد زنى بها في الجاهلية، أينكح الآن ابنتها؟ امرأة زنى بها في الجاهلية وانتهت أيام الجاهلية وأسلم، والمرأة دي معها بنت، هل يتزوج ابنتها في الإسلام بعد ما انتهت مرحلة الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى لك ذلك، لا أرى لك ذلك، ولا يصح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها. ها؟ كيف تطلع على ابنتها كما اطلعت على أمها؟ هذا الحديث مرسل، والمرسل الراوي نفسه مجهول المجهول، فأبى الإمام الشافعي أن يأخذ بهذا الحديث راوي مجهول، إنما ما عندوش مانع الإمام محمد بن إدريس الشافعي أن يأخذ بالمرسل إذا كان قوي، قوي يعني معناه صحبه معلوم ومعروف زي سعيد بن المسيب، يأخذ حديث سعيد بن المسيب ما دام فيه معتضد يعني له ما يعضده يأخذ به، لكن مثل هذا لا يأخذ به. وزي مثلا حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء رجل ضرير فتردى في بئر، هو النبي بيصلي وجاء واحد وقع في البئر وهو يصلي، فضحك جماعة من المصلين ضحكوا على الرجل الايه الضرير ده اللي وقع في الايه وقع في البئر وهم بيصلوا، ضحكوا وهم بيصلوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. الجماعة اللي ضحكوا في الصلاة دول عليهم إيه؟ أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وهذا عند الحنفي حتى الآن يقولوا من ضحك في صلاته لابد إيه؟ أن يعيد الوضوء والصلاة. طب يعيد الصلاة معقول، لكن يعيد الوضوء ليه؟ هم استندوا إلى هذا الحديث، هذا الحديث مرسل من مراسيل أبو العالية، وأبو العالية قالوا لا يحتج بمراسيله، والإمام الشافعي قال لا أنا لا أخذ بهذا الحديث لأن مرسل ومراسيل أبو العالية ضعيف. نمرة اثنين أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عند السابقين، فكان يتفرق بذلك خلل في مجتهداتهم، فوضع لها أصول ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه، نظر في قواعد السابقين واختار منها قواعد ثم دونها في كتاب مستقل سماه إيه؟ الرسالة في أصول الفقه، أول كتاب يدون في علم أصول الفقه، أول كتاب يدون في إيه؟ علم أصول الفقه، سماها إيه؟ الرسالة، رسالة الإمام لإيه؟ الشافعي في أصول الفقه. وطبعا الفقهاء فيما بعد ألفوا كثيرا من كتب الأصول، لكن يعتبر هو كأنه هو المؤسس، كأنه هو المؤسس لإيه؟ لعلم أصول الإيه؟ علم أصول الفقه بكتابه الرسالة. مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن هو يطعن على أهل المدينة في قضاء بالشاهد والواحد مع اليمين ويقول هذا زيادة على كتاب الله، فقال الشافعي أثبت عندك أنه لا تجوز زيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال نعم. قال فلما قلت إن الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث؟ إيه الحكاية دي؟ أنا أشرح لكم. لما دخل بغداد الشافعي رأى الإمام محمد الحسن في مجلس كبير بيشرح بيتكلم عن القاعدة دي، إيه القاعدة دي؟ لا تجوز الزيادة على كتاب الله بحديث يرويه راو واحد، لا تجوز الزيادة على كتاب الله بحديث يرويه إيه راو واحد. فالإمام الشافعي قال له طيب أنت تقول هذا، لكن أنت نفسك أخذت بهذه القاعدة وأخذت بالحديث الذي رواه راو واحد وزدت به على كتاب الله، كيف هذا؟ فين؟ المولى تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمين؟ لوالدين والأقربين، مش كده؟ معناه الوصية تجوز لمين؟ للوارث، الوالدين اهو القرآن أجاز الوصية لمين؟ للوارث الأقربين، الوالدين والأقربين. لكن عند الحنفية والإمام محمد الحسن يقول لا، الوارث لا تجوز له الوصية. منين؟ قال بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. خالفت انت الايه؟ خالفت القاعدة اللي انت بتدافع عنها الآن. انت تقول الآن لا، انا لا اخذ بالحديث اذا كان راوي واحد، لان في زيادة على القرآن اهو. لا وصية الوارث ده مش منعت الوالدين من الوصية؟ ها، هذا الحديث لا وصية الوارث مش معناه ممنوع الوالدين يأخذوا بالوصية لأنهم ورثة. واخدين بالكم القضية دي؟ الوالد هل تجوز الوصية للوالد؟ الإنسان إذا كان عنده مال وعاوز يوصي لوالده هل تجوز الوصية له؟ لا تجوز. وكل الورثة ما دام وارث له نصيب في الورث لا 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 تجوز له الوصية. طيب هذا الحديث له راو واحد، سموه خبر واحد أو خبر الواحد، ومع ذلك هو قيد به الايه؟ القرآن. قيد به القرآن، وأصبح الناس يقرؤون هذه الآية ويعرفون أنها منسوخة بإيه؟ منسوخة بإيه؟ بهذا الحديث، بهذا الايه؟ الحديث لا وصية ايه لوارث. وقد قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الآية، واورد عليه اشياء من هذا القبيل. المهم انقطع كلام مين؟ محمد بن الحسن. احتج عليه خلاص، افحم القضية اللي تدافع عنها أنت نفسك بتعمل بيها هو. أنت تعمل بهذه القضية اللي تدافع عنها الآن. نمرة ثلاثة، أن بعض أحاديث صحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم أو اتبع العمومات أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك، ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة، الثالثة اللي هو عصر التابعين، فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادح في الحديث أو علة مسقطة له. أو لم تظهر في المرحلة الثالثة، وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جامع طرق الحديث ورحلوا إلى أقطار الأرض. إيه الحكاية دي؟ في أحاديث رواه واحد وخرج من المدينة وعاش في مدينة أخرى، وهذا الحديث روي في تلك المدينة ولم يسمع به لا أهل المدينة ولا أهل مكة ولا أهل بغداد، وظل حتى جاء عصر التابعين فانتشر هذا الحديث. علماء الحنفية في بغداد لا نعمل به لأنه لم يصلنا عن طريق الصحابة ولا التابعين، وكذلك الإمام مالك وأهل المدينة فلقاء السبعة لم يعملوا به. ودي حنذكر احنا لها حديث مشهور اسمه ايه؟ حديث القلتين. حديث الايه؟ القلتين. ايه الحديث القلتين؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين ايه؟ لم يحمل الخبث. معناه أن الماء إذا كان كثير يملأ قلتين، القلتين اللي هو وصفوهم زي الجردل ولا صفيحة من الصفائح موجودة الآن، يعني
كبير كده هو. إذا كان الماء كثير في يبلغ ملء قلتين حتى لو وقعت في النجاسة لا تنجسه ويصح التطهر به، أخذا بإيه؟ بهذا الحديث. إذا بلغ الماء إيه؟ قلتين لم يحمل إيه؟ الخبث، حتى لو وقعت في النجاسة، حتى لو وقعت في النجاسة، لأن النجاسة القليلة في الماء الكثير ما تؤثرش. هذا الحديث لم يشتهر ولم يعرف إلا في عصر التابعين، مضى عليه عهد الصحابة، والفقهاء السبعة في عهد التابعين لم يعملوا به ولم يسمعوا به. ظهر إمتى؟ في عصر تابع التابعين. قال لا، إذا كان الصحابة لم يعملوا به ولا التابعين لم يعملوا به، إحنا كيف نعمل به؟ واعتبروا هذا ضعف في الحديث. فالإمام الشافعي ما عجبوش هذا الكلام، قال لا، إحنا يهمنا هل الحديث له طرق متصل ولا لا، بغض النظر عن كونه هو كان ظاهر ولا كان غير ظاهر، معلوم أو غير معلوم، هل له طريق متصل برسول الله؟ إذا كان له طريق متصل نعمل به، حتى ولم يعمل به الصحابة ولا التابعين، مثل حديث الإيه؟ القلتين. أظن وضحت المسألة بتاعت إيه؟ حديث القلتين. وأصبح الإمام الشافعي الوحيد الذي يأخذ بإيه؟ بحديث الإيه؟ القلتين. حديث القلتين فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة، معظمها ترجع إلى نسخة الوليد أو أبي الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله وكلاهما عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك. وهذان وإن كانا من الثقات لكنهما ليس ممن وسد إليهم الفتوى وعول الناس عليهما، فلم يظهر الحديث لا في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري، ولم يمش عليه لا المالكية ولا الحنفية، فلم يعمل به، إنما عمل به مين؟ الإمام الشافعي فقط. عرفنا ليه المالكية والحنفية لم يعملوا بهذا الحديث؟ لأنه لم يكن ظاهرا، لم يعمل به الصحابة ولا التابعين، اعتبر هذا قدح. الإمام الشافعي قال ما يهمنيش، يهمني أن الحديث متصل، ما دام فيه اتصال برسول الله خلاص. وأيضا حديث مشهور جدا والخلاف فيه أيضا مشهور، ما يسمى بخيار المجلس. خيار الإيه؟ إيه خيار المجلس؟ أنت إذا أردت أن تشتري مثلا سيارة وجلست في المجلس، بكام السيارة؟ ب50,000. الثاني صاحبي قال أنا موافق، من حق الطرفين قبل أن ينقضي المجلس أن يقول أحدهما أنا لا أريد السيارة، أنا خلاص أنا مش عاوز السيارة. دي منين؟ انت قلت انا خلاص وافقت، كيف تتنصل من هذا الاتفاق تقول انا مش عاوزها؟ قال بحديث خيار المجلس، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ها، حديث بخيار المجلس اهو، خيار المجلس هو ايه؟ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ده رواه ابن عمر. ولذلك ابن عمر لما يريد أن الصفقة تتم، أول ما يقول الطرف الثاني يقول أنا وافقت، يقوم واخد بعضه ماشي شوية كده، يمشي شوية يتفرق عن المجلس، وما دام تفرق يبقى إيه؟ أصبحت العقد إيه؟ لازم. الإمام مالك وأبو حنيفة قال لا، الحديث ده لم يظهر لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وهذا يعتبر قادح عندنا لا نأخذ به. فالمالكية والحنفية لا يأخذون بحديث خيار المجلس. مين اللي يأخذ بإيه؟ الإمام إيه؟ ليه؟ قال أهمني أنا اتصال السند بس، كونه كان ظاهر ما كان ظاهر، عمل بالصحابة ما عملوش، عمل التابعين ما عملوش، أنا ما يهمنيش. يهمني إيه؟ أن يكون هناك اتصال للحديث. ها؟ دول من أهم القضايا اللي وقع فيها الخلاف بين الشافعي وبين مين؟ بين المذاهب الأقدم مني. نمرة 4، أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا ورأي السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث، فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقال هم رجال ونحن رجال. الإمام مالك والإمام حنيفة إذا وجدوا كلام التابعين يأخذوا به ويعملوا به. الإمام الشافعي يقول الله هذا كلام جميل، لكن إذا ظهر حديث يخالف قول التابعين أو قول الصحابة أنا هترك قول الصحابة وقول التابعين وأخذ بالحديث. بينما الفريق الآخر الشافعي المالكية والحنفية يقول كون الصحابة لم يعملوا به والتابعين لم يعملوا به معناها الحديث ليس عليه العمل، كأنه في حكم المنسوخ، ما دام لم يعمل به لا الصحابة ولا التابعين كيف نعمل به؟ الإمام الشافعي يقول لا ما يهمنيش، هل الحديث متصل؟ إذا كان متصل خلاص. هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن ونحن رجال. وبعدين في ناس يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته، فلا يميزون واحدا منهما من الآخر ويسمونه طارة بالاستحسان، وأعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة الحكم، إنما القياس أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم، فأبطل هذا النوع ثم تم إبطال وقال من استحسن فإنه يكون شارعا. إيه الحكاية دي؟ إحنا عندنا فيه كل حكم له علة، له علة. زي إيه مثلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. العلة الإسكار. إذا وجد الإسكار في أي شراب مهما كان من أي نوع يكون حرام، زي الخمر. كان زمان الخمر تعمل من شجرتين فقط، من العنب ومن تمر البلح، البلح بتاع النخيل. زمان كانت الخمر لا تصنع إلا من صنفين فقط، اللي هم شجر النخيل وشجر العنب. الناس الآن تفننوا في صناعة الخمر، تفننوا في كل الأنواع الموجودة في الآن، قد لا يكون منها لا عنب ولا تمر، يعملوها من البطاطا، الخمر يعملوها من البطاطا، ويعملوها من البطاطس، ويعملوها مش عارف من ومن إيه. أصبحت الخمر الآن تصنع من كل شيء، أهم حاجة يحطوا لها المادة المسكرة الكحول. ما دام حطيت الكحول في أي شراب يسكر على طول. الكحول إذا وجدته حطيت في أي شراب يسكر. فمش لازم يكون من المادة من البلح ولا من العنب. فالإمام الشافعي بيقول أنا ملتزم بوجود العلة للقياس عليها. أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. وبعدين إذا وجدت حتى الماء إذا شربته وأسكرني أقول ده حرام. اللبن إذا شربته وكان مسكر أقول إيه حرام، لأن وجدت العلة. العلة تدور مع الحكم حيث دار. لكن الفقهاء الآخرين قالوا في أشياء يصعب القياس عليها، يصعب الإيه القياس عليها. زي إيه؟ اليتيم. اليتيم المولى تبارك وتعالى يقول فيه إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ده في حق مين؟ حق اليتامى. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب معناه إيه؟ كيف تؤنس الرشد؟ كيف تؤنس الرشد؟ قال تعطيه أموال وتقول له تاجر فيها وتراقبه إذا تصرف فيها تصرفا رشيدا عاقلا يبقى رشد، تعطيه مالا. وإذا لم يتصرف فيها تصرفا رشيدا عاقلا خلاص، حتى لو قعد 100 سنة. ده معنى إيه؟ إيناس الرشد. إيناس الإيه؟ إيناس الرشد. لكن الفقهاء استصعبوا القضية دي. معناه أنك أنت كل يتيم تأخذه وتوديه السوق وتقعد تراقبه سوق واثنين وثلاثة وخمسة وعشر لغاية تعرف إذا كان عاقل ولا غير عاقل، رشيد ولا غير رشيد. فقالوا القرآن عبر إيه عن المسألة دي بالرشد، والرشد الغالب فيه يكون أقصى حد للرشد 25 سنة. أقصى حد للرشد كام؟ 25 سنة. إذا إحنا لم نأنس الرشد في سن 20 وال21 و22 لكن وصل 25 يعطى ماله، لأن دي أقصى حاجة لإيه؟ للرشد. ولذلك الإمام أبو حنيفة بيقول إزاي أنا أحجر على واحد وامنعه من ماله في سن 25 سنة؟ يعني ده قد يكون جدا، قد يكون يصير جد. ليه؟ لأنه قد يتزوج عنده 13 سنة ويجي بنت عندها 12 سنة، لا تزوجت البنت دي هتخلف، يبقى صار جد. واحد عنده 25 سنة وصار جدا، كيف أمنعه من التصرف في ماله؟ رجل صار جدا كيف أمنعه من التصرف في ماله؟ إذا بلغ 25 سنة صار إيه؟ رشيدا، ويعطى ماله ويمنع أن يحجر عليه. شوف الخلاف بين الفريقين. الشافعي يقول لا، لازم نؤنس منه الرشد، لازم نعطيه شوية مال ونراقبه في السوق ونشوف يتاجر إزاي ويكسب ولا يخسر ويضحكوا عليه ولا يضحكوش عليه. هل هذا ممكن؟ هذا رأي الإمام الشافعي. الفقير الفريق الآخر لا، هو سن على الأقل لا يزيد على 25 سنة. إن أنسنا منه رشد قبل ذلك فلا بأس، لكن لم نأنس من رشده يبقى إذن سن 25 يعطى إيه؟ يعطى ماله. هذا كلام الإمام وحنيفة كان واضح في هذا. وبالجملة فقد فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا ثم تفرقوا في البلدان. فكان هذا مذهب من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن هندخل احنا في باب جديد وهو أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، الاختلاف بين المحدثين وبين إيه؟ أصحاب الرأي. بيقول الإمام الدهلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والإمام الزهري وكذلك في عصر مالك وسفيان، وبعد ذلك قوم يكرهون الخوض في الرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدونها منها بدا، كان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أمثلة. سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك، يعني أنا ما كانش فيه آية من القرآن أو حديث عن رسول الله أنا لا أحل شيئا ولا أحرمه، موضوع الرأي أنا ماليش دعوة به. وقال معاذ بن جبل يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فإنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، يعني انتظروا، أنت مش حافظ السنة انتظر واحد يكون حافظ السنة، مش حافظ القرآن انتظر واحد يكون حافظ القرآن، مش لا تستعمل رأيك، لا تستعمل رأيك في الأحكام. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن سعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل. وقال ابن عمر لجابر بن زيد إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق واضح يعني الحكم فيه أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. ما كانش معك دليل من القرآن أو من السنة وأفتيت برأيك هلكت إيه؟ هلكت وأهلكت، هلكت المستفتي وإنت كمان هلكت. وقال أبو النضر لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن البصري فقال الحسن أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، أنت اللي في ذهني وأنا جاي أتمنى لقاءك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. قال ابن المنكدر إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج، والمخرج يكون من الكتاب أو من السنة. وسئل الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال على الخبير وقعت. أنا هقول لك الحقيقة، كان إذا سئل الرجل منا سؤال أحد يسأله قال لصاحبه افتيه، وصاحبه يقول للتاني افتهي، والتالي يقول للتالت افتهي، لغاية ما ترجع للأول تاني، كلهم يخافوا الايه؟ الفتوى بالرأي، كلهم يخاف أن يفتي بالايه؟ بالرأي، حتى ترجع إلى المسؤول الأول. طيب، وقال الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. الحش اللي هو ايه؟ كبني، يعني كبني دورة المية. إذا حدثوك عن كتاب الله أو من السنة على العين والرأس، لا، قالوا لك من آرائهم ارميه في الكبنية، ارميه في دورة المية. ده موقف ايه؟ هؤلاء التابعين وبعض التابع التابعين من عدم الإفتاء بالرأي، ولابد من الحديث أو من القرآن، غير كده هو ممنوع. طيب، في هذه المرحلة، في هذه المرحلة وقع عمل عظيم عظيم عظيم، هو إيه؟ تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام. تدوين المسائل كانت قبل ذلك في عهد الصحابة والتابعين مبنية على السماع، مبنية على الحفظ، حفظ يسمع. الإمام ابن شهاب لما وجد مالك معه كتاب قال: أنت هتكتب؟ لقد كنا نخرج نسمع حديث ابن المسيب وحديث فلان وحديث فلان وحديث فلان وحديث فلان، ولا نخلط حديث هذا بحديث هذا، ولا حديث هذا بحديث هذا. لقد ضاع حفظ الناس، لقد ضاع حفظ الناس. كناش نكتب، كنا نخرج نسمع من العالم الفلاني فلان وفلان وفلان طول النهار نسمع، ولا نخلط حديث هذا بحديث هذا بحديث هذا. انت الان جايبين ورقه واقلام تكتبه، لقد ضاع حفظ الناس. المرحله لكن المرحله الان مرحله التدوين في نهايه عصر مالك وفي بقيه العصور دي، اصبح كل حديث مكتوب في ورق، واصبح كل طلاب العلم معهم ايه؟ يخرجون الى الدرس او يروحون الى الدرس ومعهم ايه؟ كتبهم او صحائفهم او منسوخاتهم. فوقع شيوع تدوين الحديث والاثر في بلدان الاسلام، وكتابه الصحف اللي فيها الحديث والنسخ، مش النسخ، والنسخ. يعني واحد مع نسخة تنقل لك، تنقل منها من نسختك وتخلي لك انت نسخة منها، نسخ الحديث يعني. حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم بموقع عظيم، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز، يجمعوا الحديث ويكتبوه، وبلاد الشام وبلاد العراق ومصر واليمن وخراسان، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ، وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر، فاجتمع باهتمام أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم، وتيسر لهم ما لم يتيسر لأحد قبلهم، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير، حتى كان لكثير من الأحاديث عندهم 100 طريق فما فوقها. شوف اللي وصلت المسألة، الحديث الواحد قد يجد له 100 طريق، حديث الواحد. يعني عصر الصحابة والتابعين كان قد يكون له راوي واحد، لكن صاحبنا أخذ روح مصر، سمع من علماء مصر إن كانوا 30-40 واحد الحديث عن طريق فلان عن طريق فلان عن طريق فلان، راح المكة عن طريق فلان وطريق فلان وطريق فلان، بغداد طريق فلان، الحديث الواحد أصبح له إيه؟ 100 طريق في هذا العصر، في هذا العصر. ايه الفايدة الطرق دي لما طرق الحديث الكثيرة دي لما تجمعت؟ بعضها كشف بعضا، طريق قوي من راوي قوي حافظ كشف ما في الراوي الضعيف أو الراوي اللي هو غير حافظ من رواية أخرى، فتجد الحديث فيه روايتين، رواية متصلة وكلامها متصل ورواية مهلهلة ضعيفة والحديث واحد. فهذه الرواية المتصلة كشفت إيه؟ الرواية الإيه؟ الضعيفة من هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه. وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستضافة. حضرتك كلمة غرابة واستفاضة، إيه الغرابة والاستفاضة؟ اللي بيقرأ في كتاب اللي بيهتم بهذا الموضوع الإمام الترمذي يقول لك هذا حديث غريب، حديث إيه؟ غريب، أو حسن غريب، أو صحيح حديث حسن غريب. لكن الحديث المستفيض، مستفيض يعني إيه؟ يعني سمع من عدد كبير من الناس، فالغريب اللي يرويه واحد، حديث غريب يعني إيه؟ يعني يرويه واحد من مرحلة لمرحلة، مرحلة عدة مراحل، الراوي هنا واحد والراوي هنا واحد والراوي هنا واحد، يبقى حديث إيه؟ غريب. لكن إذا رواه مجموعة 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 صار حديثا إيه؟ مستفيضا. وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. قال الشافعي رحمه الله لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه، سواء كان الحديث كوفي في حديث كوفي أو بصري في حديث بصري، لا يعني كان راويه منين؟ من الكوفة، أو راويه منين؟ من البصرة. كلمة كوفي أو بصري يعني إيه؟ يعني حديث شائع في أهل الكوفة لكن غير معلوم في مكان آخر، أو بصري يعني حديث شائع في عند أهل البصرة وليس موجود في أماكن أخرى، سواء كان كوفيا أو بصريا أو شاميا. هذا الكلام حكاه الإمام ابن الهمام، وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل بلد خاصة كأفراد الشاميين والعراقيين وأهل بيت خاصة كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني دي بيت واحد لكن فيه نسخة، هذا النسخة فيها عشرات الأحاديث، أهو بيت واحد ورجل واحد وعنده عشرات الأحاديث. وكذلك نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو قبل أن يموت فورثها ابنه، وصلت إلى ابن ابنه عمرو بن شعيب، أهو نسخة واحدة فيها عشرات الأحاديث، بيت واحد، في بيت واحد. أو كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه إلا شرذمة قليلون، فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى ما دام منزوية عند واحد ولا في بيت فلان ولا في بلد خاصة، أهل الفتوى قد لا يكونوا على دراية بها، واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن من جمع حديث بلده وأصحابه، وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن، وأمعن أهل هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين والبحث، وناظروا في الحكم والصحة بالصحة وغيرها، فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خفيا من حال الاتصال والانقطاع. يعني شوف الفرق بين عصر الإمام أحمد بن حنبل وعصر الشافعي والعصور السابقة، ده بناء على كلام الشيخ. العصور السابقة الحديث كان أحد ينقلوه ويكفي أننا نسمع الحديث وأعمل به. المرحلة الثانية أصبح الراوي مش مهمته يسمع بس، لا، مهمته يدون، والحديث ده أنت رويته يسأل عنه واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع، إذن يجمع في الحديث كم مجموعة من الطرق، وأصبح عنده صحيفة مليانة من الأحاديث بذات الطرق الكثيرة. الكلام ده ما كانش موجود، كانش لم يكن موجودا، كان الناس يعتمدون على السماع فقط، على السماع. لكن عملية البحث عن طرق الحديث ثم التدوين ثم معرفة الحديث المنقطع من المتصل، هذه أمور جديدة في الحديث لم تكن موجودة من قبل، لم تكن موجودة من قبل، معرفة الحديث المنقطع وغير المنقطع. شوف، وكان سفيان ابن عيينة ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا تمكنوا من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون الألف حديث. ياه، يعني معناه يقعد عاوز حديث متصل يبحث عن الأحاديث قد يصل إلى حوالي ألف حديث، كلها حديث فيها علة، حديث في علة، حديث في منقطع، حديث في علة، حديث مش، حتى يصل إلى إيه؟ إلى حديث واحد صحيح متصل. شوف شوف الجهد المبذول قد إيه، شوف الجهد المبذول، يعني يقعد يظل يدور في الأحاديث وطرقها وسندها ويجد ده في ده علة وده في علة وده في علة، قول لي هياخد كام يوم عشان يصل إلى حديث صحيح متصل واحد؟ ها؟ آه، عشان نعرف الجهود التي بذلت، الجهود العظيمة التي بذلت وضاعت فيها، مش ضاعت، أفنوا فيها حياتهم عشان يصل إلى الحديث الصحيح. يعني كونك أنت تجد مثلا عند البخاري 4000 حديث في الصحيح البخاري ولا أكثر، كم بذل البخاري عشان يخلص لنا هذه 4000 حديث؟ كم؟ 50 سنة، مات فوق 60، هو معناه قضى عمره كله في إيه؟ في الفرز، فرز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فرز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فرز. لا كان يناموا ولا يأكلوا ولا يشغل بأي حاجة، هذه الجهود الكبيرة احنا الآن وجدناها سهلة، وجدناها موجودة في كتب، وتقول ممكن تشيل المكتبة كلها وتروحها بالبيت إذا كان معك فلوس تعبت فيه. لكن هناك بذلوا الليالي وبذلوا الأنهار وبذلوا حياتهم وبذلوا صحتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وجدتنا المسألة سهلة وخفيفة الآن. شوف أهو الإمامين الوكيع والتاني اللي معاه كان يأخذوا إيه؟ يأخذوا أيام عشان يصل إلى حديث واحد صحيح. شوف كده، حديث واحد يبحث ويدون وينقر 1000 حديث عشان يصل إلى حديث واحد متصل. ولذلك أعظم علم عندنا بوزل فيه جهد علم رجال الحديث، علم رجال الحديث، هذا العلم لا نظير له في الدنيا كلها، لا نظير له في الدنيا كلها، علم رجال الحديث. ولذلك شوف الإمام البخاري له صحيح البخاري في الحديث، لكن رجال الحديث له فيها 3 كتب. ها؟ رجال الحديث تاريخ الحديث له في كم كتاب؟ 3 كتب، تاريخ الكبير 8 مجلدات، معنا صحيح البخاري 3 مجلدات ولا 4، تاريخ الكبير البخاري كم؟ 8 مجلدات، ده غير الوسيط وغير الصغير. وغيره وغيره وغيره. كما ذكر أبو داود السجستاني في رسالته لأهل مكة، وكان أهل هذه الطبقة يرغون 40,000 حديث فما يقرب منها. الرجل الواحد يروي كم؟ 40,000 حديث. بل صح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من 600,000 حديث. صحيح البخاري ده حضرتك هو 4,000 حديث، لما فيه روايات ممكن تصل إلى 7,000، مأخوذ من كم؟ من 600,000. 600,000 حديث جمعها البخاري وانتقى منها إلى 4,000 حديث. شوف كيف تنتقي 4,000 حديث من كم؟ من 600,000، تجمعها وتتعب فيها حياتك كلها. وعن أبي داود أنه اختصر سننه من 500,000 حديث. 500,000 حديث. وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل، وإلا فلا أصل له. يعني إمام أحمد المسند بتاع الإمام أحمد عامل في إيه؟ يأتي بالحديث، إذا وجد له راوي واحد يبقى الحديث له أصل. أصل ما دام فيه راوي واحد فيه اتصال حتى لو كان ضعيف، لكن له أصل. لكن أحيانا قد فيه انقطاع، وأحيانا لغاية مرحلة معينة وينقطع الحديث، يروي 2-3 وثم لا يوجد له راوي آخر، معنى ما ليس له أصل. فدون في المسند إيه؟ الحديث التي لها إيه؟ لها أصل، وهي على الأقل يكون هناك إيه؟ راو واحد، على الأقل يكون هناك إيه؟ راو واحد. وكان رؤوس هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد وهناد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والفضل بن دكين وعلي بن المديني وأقرانهم. وهذه الطبقة من هي الطراز الأول من طبقات المحدثين. ها؟ هذه الطبقة إيه؟ هي الطراز الأول من إيه؟ طبقات المحدثين. دول الأصول الذين دأبوا وأفنوا حياتهم في جمع إيه؟ الأحاديث وطرقها ثم تنقيتها ثم تخلصها. فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الحديث إلى الفقه، فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل من مضى مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب، فأخذوا يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكمه. يعني إيه الفائدة التي خرجوا بها من هذا التجميع للأحاديث؟ قالوا طيب إحنا المالكية والحنفية والمذاهب القديمة أخذوا بأحكام بعض الأحاديث، هذه الأحاديث لما جمعناها وجدناها فيها انقطاع مثلا أو فيها كذا أو فيها كذا، كيف نعمل بهذه الأحكام والأحاديث الأخرى تشهد بأنها هذه الأحاديث ضعيفة وهذه قوية، كيف نعمل؟ كيف نأخذ برأي بعض الصحابة والتابعين ووجدنا حديثا موجود في نفس الموضوع، كيف نترك الحديث ونظل نأخذ برأي صحابي أو تابعي؟ وأنا الإمام الإمام ولي الله الدهلوي بيقول أنا هجمع لكم وأرتب لكم كيفية استطاعة هؤلاء تجميع الأحاديث وانتقائها والقواعد التي وضعوها لاختيار أخذ الحكم منها. كيف؟ إزاي؟ ياريت احنا لأن الحتة دي هتبدأ معنا موضوع متواصل فنتوقف عندها عشان نفهم هذه القواعد جملة واحدة بدل ما ناخد منها شوية قاعدة النهاردة وبكرة قاعدة تانية. خلينا ناخد نقف عند هذه النقطة التي وعدنا الإمام الدهلوي أن يضع لنا هذه القواعد في كلمات يسيرة كما يقول. طبعا الكلمات اليسيرة دي هتاخد عدة صفحات، يعني مش كلمات يسيرة يعني سطر ولا لا، هتاخد عدة صفحات لكن اعتبرها هو يعني كلمات يسيرة. خلينا نوقف عندها إن شاء الله، نأخذ الموضوع كامل بس.